بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وبالوالدين إحسانا، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، الأمين المساعد للبرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أقيمت في جامع الراجحي بحي الصفا شرق الرياض ضمن سلسلة محاضرات الأسرة المتميزة، والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفات مع قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيقول فضيلته:
فمن جملة ما وصى الله تعالى به عباده في كتابه الكريم قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والمعنى في هذه الآية أن الله تعالى أمر وأوجب وألزم ألا نعبد إلا إياه سبحانه، ثم قرن بحقه جل وعلا حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني أن الله تعالى أوجب أن تكون سيرة الولد مع والديه سيرة الإحسان في كل قول وعمل وتصرف نحوهما. ولذلك كثيرا ما يقرن الله جل وعلا حقه سبحانه وتعالى وهو الخالق المتفضل بحق الوالدين. قال العلماء: وإنما كان ذلك لأن الله تعالى له نعمة الخلق والإيجاد، ثم إنه سبحانه جعل للوالدين نعمة التربية والإيلاد. ولذلك فإن الوالدين يشقيان شقاء عظيما في حق أولادهم، وخاصة في الصغر، بما لا يتصور. ولذلك لا يوجد في الكائنات أن مولودا صغيرا يحتاج إلى الرعاية كما يحتاج الإنسان في حال صغره. ولذلك تجد الوالدين وخاصة الأم تشقى طيلة عامين كاملين بخلاف الحيوانات، فإن رعاية الوالدين لها أو الوالدة أو الأم إنما تكون في فترة محدودة. ولا يزال هذا الابن محتاجا إلى والديه إلى أن يستطيع أن يعتمد على نفسه، ومع ذلك لا يزال الوالدان مستمرين في عنايتهما بولدهما حتى ولو بلغ من العمر ما بلغ. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعد أن أجمل الله تعالى وعمم الوصية بالوالدين والإحسان إليهما، خص حالا معينة وهي حال الكبر، لأن الوالدين في حال كبرهما يكونان أحوج ما يكونان إلى رعاية الأولاد. وأيضا لأن الأولاد في الغالب في حال كبر الوالدين أنهما يتعاملان معهما تعاملا لا يكون فيه الحرص والجد، بخلاف ما إذا كان الأب قويا فإنه ربما أوجب على أولاده وألزمهم وهددهم وغير ذلك. لكن في حال كبر الوالدين فإنه إذا لم يوجد الخوف من الله تعالى في قلوب الأولاد، وإلا فإن الإنسان سينزع إلى ما وصفه الله تعالى به أنه ظلوم جهول، لأنه لن يوجد من يعاتبه ولا من يراقبه ولا من يتتبع بعده ما قد يقع منه. وأذكر أنه قبل يومين أو ثلاثة كان أحد الشباب يتصل يستفسر، يقول: إن والدي كبير في السن ويحتاج إلى المستشفى والمراجعة فيه، ولكن بطبيعة أبي أنه يرفض الذهاب إلى المستشفى ولا يذهب إلا إذا شددنا عليه وألزمنا وربما رفعنا الصوت عليه ننهره في الذهاب به إلى المستشفى، فهل علينا من حرج في ذلك؟ الواقع أن هذا فيه الحرج. يعني بعض الناس يظن أنه كونه هو الذي يرعى والده وهو الذي يقوم على مصالحه، وأن والده بلغ من الضعف في بدنه أو حتى في تفكيره وعقله، أن هذا يخوله أن يتصرف فيه كيف يشاء. والواقع أنه يجب أن يتصرف كما أمر الله جل وعلا، وهو الإحسان، وهو الملاطفة، وهو الرفق. ولذلك قال الله تعالى في شأن الوالدين: اللذين يدعوان ولدهما إلى الكفر والشرك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان الوالدان مسلمين وكان لهما هذا الحق العظيم، وأيضا لم يدعوانه إلى كفر ولا إلى شرك ولا إلى إثم؟ فالواجب على المسلم أن يكون متابعا لهذه الوصية من جهة الرفق واللطف مع والديه في كل الأحوال، حتى لو وصل به الحال إلى أن يسيء الوالدان إليه. لأنه قد يوجد في بعض الأحوال أن الوالدين يكون عندهما شدة أو غلظة أو تدخل في بعض الأمور، فإن هذا كله لا يبرر أن الإنسان يصل به الحال إلى أن يكون غليظا مع والديه. ولذلك حكى الله تعالى في كتابه الكريم قصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن والده كان يدعوه إلى الشرك والكفر، بل إن والده هدده بالضرب والرجم، ومع ذلك حكى الله تعالى القول الكريم الذي كان يدعو به إبراهيم عليه السلام والده، فكان يكرر عليه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. كل ذلك، انظر هذا الخطاب اللطيف الذي ينبغي أن يلازمه المسلم مع والديه في كل الأحوال. وإبراهيم عليه السلام قد أمرنا بالاقتداء به في حنيفيته وفي تعبده لله جل وعلا، ولذلك سماه الله جل وعلا ووصفه أنه أواه منيب. فمع ما كان عليه أبوه من الشدة والغلظة، إلا أنه ختم المقال معه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر، مع أنه يدعوه إلى الشرك، فإنه عليه السلام حافظ على هذا الوعد مع والده أنه يدعو له بالمغفرة، حتى إنه سيكون منه هذا في يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم يقول لله جل وعلا يوم القيامة: أي خزي أن يكون أبي في النار؟ لكن لأن الله تعالى قضى وحكم سبحانه أن من مات على الشرك فإن مصيره إلى النار، فإن الله سبحانه قد مضت سنته في العالمين على هذا النحو. فماذا يكون في حال إبراهيم؟ أن الله تعالى يغير مشاعره نحو أبيه، ولذلك يقال له: انظر، فينظر إلى أبيه وقد تغير حتى كان كالذيخ، فيؤخذ به بقوائمه إلى النار. والشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام لا زال تعلقه بالله جل وعلا في طلب المغفرة لأبيه. وإذا كان هذا كما قلت من إبراهيم عليه السلام مع الأب المشرك حتى تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه، وهذا التبرؤ يكون يوم القيامة. فكهكذا المؤمن ينبغي أن يكون ملازما لهذا الحق العظيم والحفاظ عليه إلى نهاية عمره في هذه الحياة. ثم إن الله جل وعلا في تمام وصيته في هذه الآية الكريمة قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لأن الإنسان كما قال بعض المفسرين ربما مع كبر والديه قد يعرض له أمور يستقذرها، قد يكون الأب ضعيف العقل، أصيب بمرض ضعف الذاكرة، فيكرر الأب، وهذا شيء مشاهد في الإنسان، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لا يستطيع الإنسان في حال الكبر التحكم ربما بأفكاره وذاكرته أو حتى بحاجاته في قضاء الحاجة وما إلى ذلك، أو حتى في طلب الطعام أو في غير هذا من الأمور. الكبر يعلم من خالط أصحاب هذا العمر أو كانوا فيه أنه حال ربما تثير كثيرا من القلق. لذلك جاءت الوصية للأولاد برعاية الآباء في مثل هذه الحال وصية مؤكدة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إذا عرض لك ما كان يعرض لهما في حال صغرك، ربما أن الإنسان في حال كبره لا يتحكم بنفسه فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فبعض الأبناء ربما يتأفف من ذلك وربما يجد نفرة. فهنا يذكر الله جل وعلا العبد فلا تقل لهما أف، فهما كما كان في حال صغرك لا يصدر منهما مثل هذا الأمر، بل تجد أن الوالد من أحسن وأطيب ما يكون له أن يقضي حاجات ولده وطفله، وأن يسعى في كل ما فيه مصلحته في علاجه وصحته ودراسته وغير ذلك من الأحوال، بل إن هذا الأمر ليشاهد ليجوع الوالدان من أجل أن يشبع الأولاد. ربما أصابهما أنواع من الحاجة فيتكففان من أجل أن يبلغ الأولاد مبلغا في علمهم وصحتهم وعافيتهم وراحتهم الشيء الكثير. ولذلك فإن من أعظم ما يكون من الإحباط أن يواجه الوالدان بابن يعقهما ويواجههما بخلاف ما كان عليه في حال رعايتهما له في الصغر. وقبل إتمام هذه الآية أذكر أيضا واقعة حكتها لي امرأة بنفسها، وأنا أحرص ألا أذكر أيضا كامل معالم القصة حتى لا يعرف صاحب هذه الواقعة، لأن المقصود هو الاتعاظ بالواقعة وليس أن نستدل على أشخاصها، وخاصة أن هذه الواقعة تتكرر ليس في مجتمعنا فحسب، بل في مجتمعات البلاد الإسلامية بعامة، وخاصة إذا ضعف الخوف من الله جل وعلا. تقول هذه السيدة: إني قد أوقفت حياتي لهذا الطفل، لهذا الصغير، فكل ليلي ونهاري من أجله، حتى إنها كانت ربما تعمل في بعض البيوت لأجل أن توفر لقمة العيش لهذا الطفل بعد وفاة أبيه، ولأجل أن تكفل له دراسة وتعلما وحياة كريمة. ومضت على ذلك، وهذا الابن يتدرج في دراسته حتى أتمها وأتمت الدراسة العليا، وبعد أن صار شخصا في وظيفة مرموقة وتخصص مرموق يشار إليه بالبنان، تخيرت له امرأة جميلة حتى يكمل بها عيش هذا الولد. تقول: وما أن انفتحت الدنيا على ولدي وتهيأ له المال واستقر في بيت جديد وانتقلت معهم، فإذا بي أفاجأ أن غرفتي في خارج البيت الأساسي في ملحق البيت. وتقول: والله يا ولدي، وهي تبكي، إني لا آكل الطعام إلا بعد أن ينتهون، بعد أن ينتهوا من طعامهم ترسله الخادمة إلي، فضلتهم يرسلونها، ووالله إنه يمضي الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يأتي إلي في غرفتي يسلم علي ولا يقبل لي رأسا ولا يدا، بل تقول: إنه رزق بطفل، وكنت أتمنى أن أحمله وأحضنه وأشم رائحته فأتذكر به ولدي، وقد منعت من ذلك حتى بلغ هذا الطفل مبلغ الأطفال الذين بدأوا يمشون، فخرج يوما على حين غرة من البيت إلى ملحق هذه المرأة العجوز الكبيرة في السن. تقول: دخل علي هذا الطفل فإذا بي أقوم وأنهض، وأنا لا أستطيع القيام بسهولة لضعفي ومرض ركبي، لكني ما أن رأيت الطفل حتى نسيت مرضي ونهضت وأخذته إلى صدري وقبلته وشممته وتذكرت هذا الطفل، بهذا الطفل ولدي في صغره. تقول: وما أن استحضرت هذه الذكريات حتى فوجئت بهذه المرأة وهي زوجة ولدي تنزع هذا الطفل، وتقول: كيف تجرؤين على أن تمسكي الطفل الصغير؟ ألا تخافين أنه يمرض بسببك؟ وبدأت تكيل لي الشتائم. تقول: حتى دخل علي ولدي فظننت أنه سينصرني، فإذا به يؤكد كلامها ويقول: أنت امرأة كبيرة في السن، كلك أمراض، ربما نقلت له العدوى. تقول: تمنيت في لحظتها الموت، ومع ذلك لا يزال تقول في قلبي له متسع، ولم أدعو عليه بسوء وإنما أدعو له بحسن العاقبة. تقول: حتى فوجئت في يوم أني يطلب مني الخروج من البيت وأن أنظر مكانا آخر عند إحدى قريباتي. هذه الواقعة أيها الإخوة حكتها لي هذه السيدة، وهي لا شك أنها يعني مؤسفة، وتدل على أن بعض الناس قد تبلغ بهم قساوة القلب ونسيان العقوبة إلى مثل هذه الحال. كيف ينسى أمثال هؤلاء من العققة أن عقوق الوالدين عقوبته لا تؤخر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين العقوبة له معجلة، العقوبة له معجلة. ولا يزال الناس يحتفظون في واقع حياتهم بذكريات ووقائع تدل على سوء العاقبة لمن عق والديه، نعوذ بالله من ذلك. ومن الأمثلة على هذا وهي كثيرة في القديم والحديث، أن شخصا كانت أمه تأمره بالصلاة، وهذه أنا أتوجه بها إلى الشباب من يسمعنا من خلال هذا التسجيل، أو أي شاب يصل إليه هذا الصوت، أن بعض الشباب وبخاصة عند أمر والديه له بالصلاة أو بما ينفعه في دراسة أو في غير ذلك، أنه تجد أنه يرد بألفاظ سيئة، يا ليت أنه على الأقل يسكت، ويا ليت الأمر، وهذا مؤسف، أن يصل إلى أن يقول أف ويكفي. لكنه والله يا إخواني نقف على أن بعض الشباب يرد على والديه، وبخاصة الأم، يردون عليها ردا مقذعا، يسبها ويشتمها. هذا أيها الإخوة ليس من الخيال، بل إني وقفت عليه وأسمعه من شكاوى عدد من الأمهات. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. لأنه في كثير من الأحيان الشاب والبنت ينظرون إلى أن الأم أضعف جانبا، كما سأوضحه بعد قليل بإذن الله، فلذلك يحملهم هذا على أن يزدادون في بغيهم وعقوقهم. فهذا شاب كانت أمه تذكره بالصلاة وتناديه، ومعلوم يعني ربما كان نائما أو في مكان آخر، فهي تنادي: الصلاة يا ولدي، الصلاة. فماذا يرد؟ يقول هكذا: انعقي كما ينعق الحمار، نعوذ بالله من مثل ذلك. فلما مات هذا الشاب عاقبه الله تعالى بعقوبة، وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن أبي الدنيا وسنده جيد، أنه مر مجموعة بهذه القرية التي هذا الشاب من أهلها، فناموا بالطريق فكانوا يسمعون قرب المغرب صوت نهيق حمار من المقبرة، فعظم عليهم هذا الأمر: كيف أنتم يا أهل الإسلام تجعلون الدواب تدخل إلى مقابر المسلمين؟ فلما كان من الغد قالوا: كيف يحدث هذا عندكم أن الدواب والحمير تدخل المقبرة؟ قالوا: لا، لم تدخل، ولكن هذا صوت ينبعث من قبر شاب كان عاقا لوالديه، كان يقول لها هذا الكلام، وكنا نسمع نهيق الحمار من صوته، فعوقب بما كان يصف به والدته والعياذ بالله. وهذا الأمر أيها الإخوة يعني أحوال أهل القبور، قد يأذن الله جل وعلا بظهور بعض الآثار التي يستدل بها إما على عقوبة أو على نعيم لأهل هذه القبور. والمقصود أنه كثيرا ما تظهر العقوبة ويعجلها الله سبحانه وتعالى لمن عق والديه. وفي حياتنا المعاصرة وقع من شاب أيضا أنه تمالأ على أمه وازداد في بغيه عليها ووقوفه مع زوجته ضد أمه، حتى أبلغها من الحسرة مبلغا عظيما، واتهم أمه باتهام مقذع عظيم يصل لحد الكفر، يصفها ويتهمها بأنها عملت السحر له ولزوجته، وهي تحلف وتقسم، وقال: لا أصدق إلا ببينة، إلا بدليل. فكيف تأتي بدليل؟ هذه أمك عندها الاستعداد إلى أن تفتديك بروحها، كيف تتهمها بمثل هذا؟ فما كان، قالت: إذن بيني وبينكم الله. فذهبت إلى بيت الله الحرام ودعت هنالك إن كان ابنها، قد بغى عليها وظلمها بهذا الاتهام ألا يبقيه بعد دعائها يوما واحدا. فيقول هذا أحد أولاد هذه المرأة وقد سافر معها إلى مكة، وأثناء رجوعها فلا أدري بكم من الوقت قد وقع بأخي ما دعت به أمي، هو في طريق سفر ومع زوجته أصابه حادث فتوفي جميعا. وهذا أمر أيها الإخوة قد يظن أنه من الخيال، لكنه هذه أحداث واقعية، وهي مؤيدة بنصوص من القرآن والسنة أن الله جل وعلا يعجل العقوبة لمن بغى وعق والديه كما أسلفت في الحديث المتقدم. وفي تمام هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى الله جل وعلا عن الكلمات السيئة، ولا يتصور أن ثمة أقل من كلمة أف، لأنه في بعض الأحيان قد كما قلت يكون أحد الوالدين أو كلاهما شديدا على ولده، ومع ذلك يجب عليه أن يصبر وأن يصاحبهما بالمعروف لأن حقهما عظيم وفضلهما كبير. والحديث الذي أشرت إليه قبل قليل هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، فإن هذا النص النبوي الكريم إنما أكد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن عقوق الأمهات لأنه هو الأكثر وهو المتكرر. قال العلماء لأنه في الغالب أن يستصغر ويستضعف الأولاد قوة الأم، وأيضا لأنه في كثير من الأحيان تكون الأم يحملها عطفها ورفقها ورحمتها على والدها أن تتغاضى، فيظن الأولاد أن ذلك من الأم ضعفا، وأنه وهذا يغريه بأن يعتدي عليها أو أن يزيد في عقوقها والعياذ بالله. قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال العلماء هذا القول الكريم هو كقول المملوك العبد لسيده الفظ الغليظ، يعني تصور إنسانا مملوكا لأحد فظ غليظ، تجد أنه إذا حضر بين يديه سيكون حضور المستكين حضور الضعيف. هكذا ينبغي أن يكون تعامل الولد مع والديه كما إذا حضر الإنسان عند سيده. ولذلك كان بعض السلف إذا جلس عند والديه كان يسارقهما النظر، بمعنى أنه يرمي ببصره في الأرض لا يحد النظر إلى والديه. ولذلك قال العلماء من أحد النظر إلى والديه فقد عقهما، من أحد النظر إلى والديه فقد عقهما. لذلك من الأدب أنه يرمي ببصره في الأرض ولا يكون مواجها لهما كأنه على الند والمناظرة لهما. وقل لهما قولا كريما أيضا قال العلماء هو كل قول يستعذب ويستلطف ويحبذ، بمعنى أنه يخاطبهما بأحسن العبارات وألطف المقالات. ألا ترون أيها الإخوة اليوم أن يعني بعض الناس إذا أراد مكاتبة المسؤولين أو أصحاب المناصب أنه يختار العبارات التفخيم والتعظيم والإجلال، وهذا من الأدب، لكن الوالدين حقهما وهما أحق بكل ألفاظ التكريم والتفخيم والإجلال من أي أحد. ولذلك يعني أن يبتدئ محادثتهما بالعبارات المبينة لتفخيم شأنهما، بمثل قوله سم أبشر، أيضا أن يقرن ذكر والديه بالدعاء. يعني بعض الناس يقول أبوي راح أو والدي فعل أمي تركت، سواء كان حيين أو ميتين. الذي ينبغي عليه أنه إذا ذكر الوالدين أن يقرن هذا بالدعاء، إن كان والده متوفى يقول فعل أبي رحمه الله، ذكر والدي غفر الله له، وإن كان حيا يذكر والده والدته ويقول فعلت والدتي الله حفظها الله أطال الله عمرها، إلى غير ذلك من العبارات المشعرة بالملاطفة والتفخيم والإجلال. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وهو من البررة بأمهاتهم رضي الله عنه وارضاه إذا أراد الخروج من البيت في صبيحة يومه يمر على أمه ويقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أماه، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فترد عليه هي وتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. انظر إلى هذه الملاطفة، وهي التي أيضا ينبغي أن ننهج نهجها. وأذكر أني كنت في زيارة لإحدى المدن وذكروا رجلا كان مشهورا ومعروفا بالبر، فحرصت أن أعرف مظاهر البر. قالوا إنه يبتدئ يومه وينتصفه وينهيه مع أمه، إذا صلى الفجر أتى إليها وتناول القهوة والإفطار معها وحدثها بجدول يومه، ماذا سيكون وماذا سيفعل وماذا سيترك. ثم إذا كان الظهر جاء إليها وتغدى معها وذكر ما كان له من حال في أول النهار، ثم أيضا يقابلها في نهاية اليوم. فمحور حياته عند أمه. ولذلك وهو رجل كبير، ليس بالصغير، رجل كبير متزوج وعنده أولاد متزوجون، فكانوا إذا أراد أحد من أفراد أسرته معرفة أين ذهب أين جاء يرجعون إلى أمه، وين فلان، ماذا فعل، متى سيسافر، متى سيرجع، كل هذه الأخبار عند الأم. وانظروا إلى المفارقة، وبعكس ذلك بعض الناس أمه وأبوه آخر من يعرف من الناس من أحواله، ويخفي عنهما، وربما سافر ورجع دون أن يعلم بشيء من ذلك، مع أنه كما يقرر العلماء أن الإنسان لا يجوز له الخروج في سفر إلا بإذن والديه. لماذا؟ لأن خروجه وبعده عنهما يدخل عليهما المشقة والحزن، فهو إثم إذن إلا يسترضيهما. وهذا أمر يقرره أيضا الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، أتيتك وتركت أبوي يبكيان، أريد الغزو والجهاد معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يقدم هذا الإرضاء وتطيب الخاطر للوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهذا في شأن الجهاد الكفائي. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا. وفي الحديث الآخر أيضا لما قال لهذا الرجل، لهذا الشاب، قال: أحية أمك؟ وهو يريد الجهاد. قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة، الزم رجلها فثم الجنة. وهذا يغني عن الحديث المشهور وهو: الجنة تحت أقدام الأمهات، فإنه لا يصح سندا ولكن معناه صحيح. هذا الحديث لا يصح سندا، وهو قوله، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن معناه صحيح. ويغني عنه هذا الحديث الذي ذكرت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. ولذلك كان كثير من الصالحين يحرصون على القرب من آبائهم وأمهاتهم وملازمة أحوالهم، والحرص أيضا على أن يدخلوا السرور عليهم بكل ما يستطيعون في الهدايا والكلمات الطيبة والعبارات الحسنة، فهذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. ومن جملة الآداب التي أيضا هي مما دل عليه قول الله تعالى: وقل لهما قولا كريما، سواء هذا كان في الألفاظ أو في التعامل والتصرفات، ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما، رأى هذين الرجلين ولاحظ أن أحدهما بمقام الأب والآخر بمقام الابن، فقال الابن: هذا أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذا من جملة الآداب التي ينبغي أن تلاحظ، يعني عدم النداء للوالدين باسمهما المجرد: والدك اسمه عبد الرحمن، ما تناديه عبد الرحمن، إنما تنادي يا أبي، كما كان إبراهيم عليه السلام يقول لوالد: يا أبتي، ولاحظ أنها لفظة محببة لطيفة، أو أن تناديه بكنية، أما أن تناديه بالاسم المجرد فهذا مما ينهى عنه وخلاف مقتضى البر. وأيضا ألا تمشي أمامه، لأن مقتضى التكريم أن تجعله في المقدمة، وهذا ما تعرف عليه الناس أن كبراءهم ومقدميهم هم الذين يمشون في الأمام، فيكون الأبناء من ورائه، فهم كالحرس له يحفونه من كل جهة. وألا تجلس قبله، نحن نشاهد كيف أن يعني أصحاب المكانة إذا دخلوا إلى مكان لا يجلس أحد قبلهم حتى يجلسوا أولا، فهكذا الوالدين تبقى واقفا حتى يجلس ويختار مكانه. وإذا دخل أحد الوالدين فإن مقتضى البر القيام لهما وإكرامهما واختيار المكان المناسب. وهذا ما كانت تعمله السيدة الجليلة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه هديا ولا مشية ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها مكانه، وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته مكانها، فهذا من مقتضى البر. ولذلك أثر عن عدد من السلف حرصهم على تحقيق هذا الأمر، فكان بعضهم لا يصعد في بيت أو إلى السطح تحته أحد والديه، وكان بعضهم إذا جلس مع والديه على الطعام لا تمتد يده، خاصة إذا كان الطعام منوعا بكثرة، حتى لا يأخذ طعاما اشتهاه أحد والديه. جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا في شأن بر السلف لآبائهم وأمهاتهم، أن النخلة في وقتهم يعني أن النخيل غلى ثمنه وكثر سعره حتى بلغ سعر النخلة 1000 درهم، فعمد أسامة رضي الله عنه إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها وهو قلب النخلة فأطعمها أمه، فقيل له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ فقال: إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. اليوم يعني نشاهد كيف أن بعض الأبناء الذين عندهم أولاد وعندهم والدين إذا نزل إلى السوق يفكر أول ما يفكر في زوجته وأولاده. مقتضى البر أن يكفي والديه حاجاتهما. وأيضا تجد بعض الناس الذين ربما كانوا في سفر وغربة عن الوالدين يتصل بأولاده وبزوجته، أما والديه فربما أطال العهد عنهما. وأساليب البر كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الإنسان بحاله في صغره، يذكره بما كان من والديه، لأن أدنى درجات الوفاء أن يقابل الإنسان الإحسان بالإحسان، فكما أحسن فإنه يحسن إليهما، مع أن مقتضى الحال أن يزيد، لأنه كما تقدم مهما صنع فلن يبلغ أن يرد هذا الجميل. ولذلك يذكر الله تعالى الإنسان وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكما في الآية الأخرى قوله جل وعلا: حملته أمه وهنا على وهن، وفي الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذا التذكير من الله جل وعلا حتى يستشعر الإنسان الحق العظيم الذي لوالديه. ومن عجيب أحوال بعض الناس أنه ربما لو تقدم أحد الناس إليه بنوع من الإحسان، أقرضه مبلغا أو أعطاه هدية ثمينة أو غير ذلك، فلا يزال طول حياته يذكر له هذا الفضل. لكن والديه اللذين فضلهما لا يمكن أن يوفى يتناساه ويجحده، نعوذ بالله من ذلك. جاء أيضا في شأن السلف، وأنا أحرص على ذكر بعض وقائعهم حتى ندرك كيف كانوا على حال جميلة ومسلك كريم في برهم لآبائهم وأمهاتهم. كان إياس ابن معاوية يعاوده البكاء بعد موت أمه، فقيل له في ذلك يعني ألم تنسى؟ فقال رحمه الله: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وقد أغلق أحدهما. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، رواه الترمذي وغيره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة يعني خير الأبواب وأعلاها لدخول الجنة، وهو البر بالوالدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أحد صحابته في الجنة وسئل أو بين عليه الصلاة والسلام أن سبب ذلك بره بأمه. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان رضي الله عنه. وحارثة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني نمت فرأيت، أو قال: فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقيل لي: حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذه الحال التي رآها من دخول هذا الصحابي للجنة: كذاك البر، كذاك البر، وكان من أبر الناس بأمه. ومما يدل أيضا ويوضح ما كان عليه السلف رحمهم الله من برهم لآبائهم وأمهاتهم ما ذكره أحد الناس وهو يستفتي الحسن البصري، فقال له: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. فقال له الحسن: لأن تتعشى العشاء مع أمك وتقر بذلك عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. فتأمل إلى هذا القدر، والحسن البصري من سادة التابعين رضي الله عنه، وهذا من فقهه أن بر الوالدين أفضل من حج التطوع، وخاصة إذا كان الوالدان يحتاجان الولد. ومن الغريب اليوم من أحوال بعض الشباب أنه يتعشى ويتغدى مع أصحابه المرات المتكررة في الأسبوع، لكن والديه ربما لم يجلس معهما إلا النزر اليسير. فمن البر والأجر العظيم أن الإنسان يحافظ على أوقات محددة يتناول فيها الطعام مع والديه، ويتناول فيها القهوة وغير ذلك مع والديه، فكل ذلك من البر. ومما يوضح أيضا ما كان عليه من قبلنا من برهم لآبائهم وأمهاتهم ما كان من عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله، فإنه قال: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو له. وهذا من الوفاء العظيم، أن الإنسان حتى مع موت والديه أنه لا يزال محافظا على برهما، وبخاصة الدعاء لهما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل كما ثبت في جامع الترمذي قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، ووفاء عهدهما، وإكرام صديقهما، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها من مجالات البر، بخاصة الدعاء للوالدين، لأنه قد ثبت في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يرى يوم القيامة من الأعمال أمثال الجبال، فيقول: يا ربي من أين هذا؟ هو يعلم أنه ما عمل ذلك، فيقال: هذا من دعاء ولدك لك. فتأملوا أيها الإخوة في هذا الباب من أبواب البر، وكثير منا يفرط فيه، إن حتى إن كثيرا من الناس لا أقول يمر عليه يوم أو يومان، ربما مر عليه الشهر وهو لم يذكر والديه بدعاء ولا بذكر، مع أنه من تأمل في سير الصالحين ومن قبلهم والأنبياء والمرسلين فإنهم كانوا ينصون على الدعاء لوالديهم، كما كان من نوح عليه السلام وكما كان من إبراهيم. بل إن بر الوالدين كان من جملة الأشياء التي يتمدح بها الأنبياء والرسل، وأن الله تعالى من عليهم بذلك، كما قال يحيى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. فهما كانا يتمدحان. نلحظ أن عيسى عليه السلام لما ذكر ما أوحى الله تعالى إليه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ثم ذكر من جملة، وهو كلام محدود، بره بأمه. فدل هذا على أن بر الوالدين له هذا الشأن العظيم، كما يقول الحافظ القرطبي رحمه الله: هذا أيضا يدل على أن فريضة بر الوالدين قديمة في الشرائع كلها، لكنها في شريعة الإسلام أظهر وضوحا وأكثر فيما ينبغي في تشريعاتها وما ينبغي من الأولاد نحو والديهم. وفي شأن هذه الآية الكريمة: ولم يجعلني جبارا شقيا، قال بعض العلماء: قل أن ترى عاقا إلا والشقاء قرينه، قل أن ترى عاقا إلا والشقاء قرينه، والعياذ بالله. ويقول بعض السلف: كانوا إذا جلسوا في مجلس أحرج إنسانا عاقا أن يجلس معنا، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم عاق. بل أيها الإخوة، إني لأقول إن شح الأرزاق وقلة البركات في المجتمعات مرتبطة بكثرة العقوق، لأن الذي يعق والديه ممحوق البركة مهما كان عنده من مال أو جاه أو منصب، لأنه إذا لم يوجد الوفاء في الإنسانية من الأبناء، من الأولاد، من بنين وبنات والديهم، فقد تودع من أخلاقهم وتودع من وفائهم. وإنما يكون هذا في المجتمعات التي انسلخت من آداب الإسلام ومن تشريعاته. ومما يوضح أيضا ما ينبغي من هذا المسلك الكريم مع الوالدين حتى يحرص الإنسان عليه، أن بر الوالدين من أسباب تكفير الذنوب. يوضح هذا ما رواه ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والألباني. هذا يدل على أن بر الوالدين من الحسنات العظيمة المذهبة للسيئات. قال الإمام أحمد رحمه الله: بر الوالدين كفارة للكبائر. وتكريما للأم أكرمت الخالة، كما جاء في الحديث: إن الخالة بمنزلة الأم، يعني في رحمتها وحنوها وعطفها وشفقتها. في تمام الآية الكريمة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ونلحظ ها هنا أن الإنسان أمر بأن يتذلل لوالديه رحمة بهما، وخاصة في حال الكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد تعددت أقوال المفسرين في المعنى المراد بهذه الآية الكريمة، ولم أرى من يعني أوضح وأبان ما ينبغي بيانه في المعنى العميق لهذه الآية الكريمة، حيث تناول كل من المفسرين جانبا معينا. منهم من مثل هذه الحال من الولد بحال الطير الذي إذا ظهر حنوه على صغاره أنه يفرش بجناحه ليظهر تعطفه ويظهر رحمته وما إلى ذلك. فالمقصود أن الآية في مجملها تدل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن أعظم التذلل من الإنسان أن يتذلل لوالديه. لذلك يعني الإنسان يكره منه أن يكون ذليلا، أن يكون محتقرا، أن يكون يعني على مثل هذه الأوصاف إلا في حق والديه، أن يكون بين يديهما في غاية الذل، كأنما هو خادم أو مملوك بين يديه ينتظر أمرهما ونهيهما. يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه: فلا تقل لهما أف، قال: إذا بلغ من الكبر ما كان يليان منه في الصغر فلا تقل لهما أف، رواه ابن أبي شيبة. ومن القول الكريم للوالدين أن يتحدث بكل ما يحبانه، لأن كل إنسان أدرى بما يحب والداه فيتحدث بفضلهما عليه، ويتحدث بذكريات الصغر، فإن الوالدين يحبان من أولادهما الحديث بهذه الذكريات الطيبة، وأن يستحضر الإنسان مجالات إحسان والديه إليه. ولذلك فإن التحدث بما كان منهما واستحضار الإنسان ما كان من والديه في إحسانهما إليه لا شك أن هذا من صور البر، وأيضا هو من القول الكريم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. ومما يوضح هذا أيضا في حال سلفنا ما بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يعني أنه كما تقدم لا يحد لها النظر، وإنما كان يرمي ببصره بين يديها، كل ذلك خضوع وإجلال لمكانتها. قالت: وأما حارثة فإنه كان يثلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها قط كلاما تأمره به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي. هكذا كان حارثة، يعني ذكرت عائشة من حالها أنه يثلي رأس أمه. وهذا يا إخوة قد يعني نستغربه في حالنا، لأننا ربما لا نستحضر أمثال هذه الصور الكريمة، فهو مسخر نفسه معها، ينجز لها ما تريد ويحقق لها ما تطلب، ومن جملة ذلك هذه الملاطفة. وهذا إشارة إلى العناية بصحتها والحرص على طيب خاطرها. ولذلك فإن من مقتضيات البر أن يكون الولد متابعا لحال والديه وصحتهما، لأن كثيرا منا للأسف الشديد إنما يعتني أكثر ما يعتني بأولاده. وهذا أحد الأسرار التي ذكر العلماء في شأن الوصية بالوالدين، وهو أن الإنسان مندفع بفطرته نحو أولاده وذريته، فلا يحتاج إلى مزيد وصية، بخلاف الآباء والأمهات والأجداد والجدات، فإن الإنسان ربما تناساهم ولم يلتفت إلى ما كان لهما من الفضل. وكان أيضا يطعمها بيده، وهذا من صور البر. ولذلك يعني كل إنسان يستطيع أن يصل إلى الجزئية وإلى المعنى الذي يحسن به إلى والديه، أن تطعم والديك بيدك، أن تقدم لهما طيب الطعام، أن تخصص أياما معينة أنت الذي تحضر لهما الطعام، أو أن تذهب بهما إلى مكان يتناولان فيه طعاما يحبانه، أو غير ذلك. المقصود أن الإنسان يتلمس ماذا يحب والديه. جاء عن محمد ابن سيرين رحمه الله، وكان مشهورا ببره لوالديه، أنه كان يتخير من الملابس ما تحبه أمه، يذهب بنفسه وخاصة في المناسبات فيشتري الثياب التي تحب أمه. وكان من عادتهم وأحوالهم أن الثوب يشترى بلا ألوان ثم يصبغ، فكان يختار الألوان التي تحبها أمه. اليوم في حال الشباب تجد أنه يفهم ما تحب زوجته من الطعام والشراب، ماذا تحب من اللباس، وماذا لها من مقاسات، وماذا وماذا، لكن الوالدين ربما لا يشعر بكثير من ذلك. وهذا نوع من العقوق ونوع من الإساءة للنفس، لأن الإنسان إذا فرط في حق الوالدين فإن الخاسر الأول هو والعياذ بالله. ولذلك الإنسان كما قلت يتلمس ماذا يحب والداه، فهمه دائما ماذا يريد والديه، ماذا يحبان، ما هي حالهما، هل هما مرتاحان، هل هما خاطرهما مسرور. إذا كان يصبح ويمسي على مثل ذلك فهو إلى خير وعاقبته إلى خير. يحدثني أحد الشباب من حفظة كتاب الله وممن هو حريص على البر، يقول إني دخلت في مشروع تجارة وأول صفقة أتتني، وبعد أن استلمت أو أخذت هذا المبلغ، وهذا قبل البطاقات وما إلى ذلك، يقول أذهبت أخذت المبلغ وكان قدره ربحي فيه 100,000 ريال، فأخذت 50,000 وجعلتها أيضا يقول بفئة 50 ريال، وضعتها في كيس ثم وضعتها في حجر أمي وقلت هذا بعض الدين الذي لك علي. يقصد يعني دين البر أو دين الإحسان منها إليه. يقول فجاءت تحلف أني ما أخذ شيء، فأسبقتها بالحلف وقلت والله ما أخذ ولا ريع. يقول فوالله ما دار الأسبوع حتى رزقت بأضعاف هذا المبلغ الذي أعطيتها. ولذلك يقول بعض البررة إنه إذا ضاقت علي أحوالي الدنيوية قمت بصفقة مضمونة التجارة والربح، وهي أن أعطي والدي أو أحدهما مبلغ، يقول فما أستبطئ الوقت حتى يأتيني أضعافه، وهذا من بركات البر. إذن تقول رضي الله عنها كان حارثة أيضا يطعمها بيده. ثم تقول لم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا أرادت أمي. هذا من تعظيم الوالدين. يعني لتصور أيها الإخوة لو أن موظف عند وزير أو عند أمير أو رئيس وغير ذلك، إذا أمر ما يرجع يقول ماذا قلت، خلاص يأخذ الأمر ويخرج بناء على هذا التوجيه، ربما ما استوعب الكلمة، لكن لإجلال صاحب هذه المكانة لا يراجع على أنه كأنه هو وإياه على مستوى واحد. هكذا كان يفعل حارثة رضي الله عنه، أنه يخرج ولا يسأل أمه يقول ماذا قلت ويراجعها، لأن يرى أن أمرها نافذ لا يحتمل الاستفهام ولا غير ذلك. ولكن إذا خرج وربما لم يستوعب الكلمة لضعف صوتها أو لغير ذلك، يسأل من حوله ماذا أرادت أمي، ماذا قالت، حتى ينفذ ما أمرت به. وهذا كله من الإجلال. يعني أيها الإخوة لنتصور حال الوالدين، أن الولد ينبغي أن يتعامل معهما كأنهما بمنزلة الملك، كأنهما بمنزلة الملك الذي لا يراجع فيما يقول، وأيضا يجعل له التفخيم والإجلال الذي يليق به. لكن للأسف الشديد اليوم أيها الإخوة أن بعض الأولاد والبنات، بعض الأبناء والبنات، والله يا إخوان والأسف الشديد، يعامل أمه كأنما هي خادمة. يعني لا يرفع صوته على الخادمة، لكن عنده استعداد أن يرفع صوته على أمه وأن يأمرها وينهاها. وهذا كله من الخذلان الذي يصل إليه الإنسان، نعوذ بالله من ذلك. على كل حال أيها الإخوة، الحديث عن الوالدين حديث ذو شجون، والمقصود بما تقدم هو أن نحث أنفسنا ونحرصها على استدراك أيام بقاء والدينا في حياتنا. فأذكر ها هنا بما قاله الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، قال من كان والداه حيين فليغتنم أيامهما قبل أن يصبح يوما فلا يجدهما ولا يجد ما يغني عنهما. والإنسان في كثير من الأحيان يعني قد تكون النعمة بين يديه حاضرة بوجود الوالدين، ومع ذلك فإنه يعني لا يبادر إلى برهما واغتنام أيام حياتهما. وأيضا هو قد يفقد والديه ومع ذلك لا يحاول أن يعوض ما فاته من برهما. والحديث كما قلت عن الوالدين حديث ذو شجون، والنصوص في هذا كثيرة قد أتيت على بعضها وربما كثير لم آتي عليه. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن قال فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأن يوفقنا لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو جل وعلا، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.